بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في قول الماتن: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فلا. ووصل كلامنا إلى قول المحشي إن المصنف اختار مذهب القدماء. مذهب القدماء المراد به هو تثليث القضية، لأن وقع كلام بين العلماء المنطقيين إنه القضية ما هي عدد أجزائها، فالبعض ذهب إلى أن أجزائها ثلاث: الموضوع والمحمول والنسبة، أي نسبة المحمول إلى الموضوع. فلو قلت مثلا زيد قائم، فعندنا زيد اللي هو الموضوع، وقائم وهو المحمول، والنسبة نسبة المحمول إلى الموضوع، يعني نسبة القيام إلى زيد، سواء كانت النسبة ثبوتية كمثالنا أو نسبة سلبية مثل زيد ليس بقائم. نفس الكلام يأتي به. هذا المذهب هو مذهب القدماء. قدماء المناطق ذهبوا إلى أنه القضية ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة. لكن المتأخرين ذهبوا إلى أنه عدد أجزاء القضية أربعة. الثلاثة هذه التي ذكرناها وهي الموضوع والمحمول والنسبة، إضافة إليها هي الجزء الرابع، هو وقوع النسبة أو عدم وقوعها. ما معنى الوقوع؟ اللي يعبرون عنه بالنسبة الإضافية التقييدية، اللي هي نفس المحمول إذا أولناه بالمصدر. يعني مثلا عندما نقول زيد قائم، قائم هاي محمول إذا أضفناه وأولناه بمصدره اللي هو القيام، فنسأل وقوع القيام وعدم وقوع، فنسأل هل زيد وقع منه القيام أو لم يقع منه القيام. فهذا يعبرون عنه بالجزء الرابع اللي يسموه النسبة الإضافية التقييدية. طبعا هسه يأتينا لماذا سميت بالتقييدية، المحشي لماذا سماها بالتقييدية، سوف يأتينا إن شاء الله. هذا هل هو جزء رابع الوقوع وعدم الوقوع؟ المتأخرين قالوا نعم هو جزء رابع من أجزاء القضية، فلا بد في القضية أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة ووقوع أو عدم وقوع. فعندما نقول زيد قائم، موضوع زيد، محمول قائم، النسبة نسبة القيام إلى زيد وهو إنه كون قائم، ثم هذا القيام يعني المحمول إذا أولناه بالمصدر بعد الإضافة اللي هو قائم قيام، هل وقع أو لم يقع؟ وقوع النسبة يسموها النسبة الإضافية التقييدية. تقييدية. سوف يأتينا لماذا سموها بالتقييدية. النسبة الإضافية هاي النسبة الإضافية التقييدية هي القيام وعدم القيام. فهل وقع القيام أو عدم وقوع القيام؟ هل وقعت النسبة هذه الإضافية التقييدية أو لم تقع؟ طبعا خلنا نبين من الآن لماذا سميت بالتقييدية، أو لماذا هو نفس المحشي قيدها بالثبوتية التقييدية. الجواب لأنه القضايا الموجبة، لا، القضية الموجبة هي مقيدة بوجود موضوعها. القضية الموجبة مقيدة بوجود الموضوع، بخلاف السالبة فإنها تنتفي بانتفاء الموضوع. يعني عندما تقول لا شيء من شريك الباري بموجود، يعني هاي يقولون السالبة تنتفي بانتفاء موضوعها. بينما القضايا الموجبة يكون ثبوت المحمول لموضوعها بثبوت موضوعها، وهذا مر علينا. قلنا القضية الموجبة يشترط في صحة حملها ثبوت الموضوع، مقلنا العرش ثم النقش، هذا سموها بالتقييدية، يعني إشارة إلى أنه المحمول إنما يثبت عند ثبوت شنو؟ موضوعه. فهذا معنى التقييدية، الثبوتية التقييدية، ثبوت المحمول لموضوعه وتقييد تقييد مقيدة بثبوت الموضوع لكي يثبت المحمول، هذا معنى التقييدية. طبعا بعض الأعلام قال أصلا هذا القيد ما له داعي. لماذا؟ لأن أصلا إحنا شو وقت عندنا يثبت المحمول لموضوعه غير عندما وجود موضوع، وهذا من الواضحات، فبعد ما يحتاج نقول التقييدية بهذا القيد، ما يحتاج. فلهذا بعض الإعلام يقول هذا قيد لغو لا داعي له، لكن المحشي قيد عبر هكذا، قال الثبوتية، ثبوتية طبعا يعني الإيجابية، التقييدية يعني المقيدة بوجود موضوعها لكي يثبت لها محمولها. إذن الكلام وقع بينهم أنه أجزاء القضية هل هي ثلاث كما هو مذهب القدماء أو هي أربع كما هو مذهب المتأخرين. المحشي قال أنه المصنف الماتن اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية. يأتي السؤال: ما هو الدليل على أن الماتن اختار مذهب القدماء القائل بالتثليث؟ الجواب. أجاب المحشي قال لأنه الماتين جعل متعلق الإذعان والحكم هو النسبة. يعني قال هكذا: العلم إن كان إذعانا للنسبة، إذعانا للنسبة، يعني متعلق الإذعان من هو النسبة. ما قال العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة، لم يقل وقوع النسبة أو عدم وقوعها، بل عبر هكذا: العلم إن كان إذعانا للنسبة، يعني جعل متعلق الإذعان والحكم هو من هو النسبة، والإذعان والتصديق والحكم إنما يتعلق بالجزء الأخير من القضية اللي هو النسبة. فهذه إشارة على أن الجزء الأخير من القضية هو من هو النسبة. فإذا لا وجود إلا لموضوع ومحمول ونسبة، وهذا هو فعلا اختيار القدماء القائل بتثليث القضية: موضوع ومحمول ونسبة. الدليل إذن اللي أشار إلى المحشي أنه الماتن اختار مذهب القدماء بتثليث القضية هو أنه جعل متعلق الإذعان والحكم هو شنو؟ النسبة، الجزء الأخير من القضية، لأنه دائما الإذعان والتصديق إنما يتعلق بالجزء الأخير من القضية اللي هو النسبة الخبرية الثبوتية، فقال إذعانا للنسبة. طبعا الثبوتية أو السلبية، مثل زيد قائم أو زيد ليس بقائم، الثبوت إذعانا للنسبة، ولم يقل إذعانا لوقوع النسبة الثبوتية التقييدية، وبينا معنى تعبيره بالتقييدية. ثم قال المحشي: وسيشير المصنف بالصراحة في باب القضايا على أنه القضية أجزاءها ثلاث: موضوع ومحمول ونسبة. سيشير بالصراحة إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الدليل على الدليل اللي ذكر المحشي على أنه الماتن اختار مذهب القدماء هو ليس صحيح، إنما شنو؟ إنما هو تصيده من عدم التقييد، تصيده أنه هذا اختيار مذهبه، لأن الماتن ما قال بالصراحة أنه أجزاء القضية ثلاث، صراحة ما عبر، إنما المحشي ذكر هذا الدليل من باب التصيد، يعني هو تصيده. من رأى أنه جعل متعلق الإذعان والحكم اللي هو جزء الأخير بالقضية النسبة، استدل على أنه شنو؟ أجزاء القضية ليست بثلاث. هذا إذن دليل مو صريح. لهذا قال المحشي: وسيشير المصنف، يعني يقصد بالصراحة، إلى تثليث أجزاء القضية في مبحث القضايا، عندما يتكلم عن القضية وأجزائها سوف يقول أن أجزاء القضية هي ثلاثة. هذا ليش أشار المحشي؟ لماذا أتى بهذا الكلام؟ هذا يعبرون عنه جواب لسؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ لو سأل سائل قال إن لعل مراد الماتن المصنف هو مذهب المتأخرين، وهو شنو؟ إنه أجزاء القضية أربعة وليس الثلاثة، ولكن عندما قال إذعانا للنسبة مراده إذعانا لوقوع النسبة، لكن هاي كلمة وقوع لم يذكرها، من يا باب من باب إنه كثير ما يرد في كلام حذف المضاف، نذكر المضاف والمضاف إليه ونحذف المضاف، فلعله هي مقدرة موجودة، لكن ذكرا وصراحة ولفظا ما ذكرها. خاف يسأل سائل أو يقول إنه لعل اختياره هو مذهب المتأخرين وليس القدماء من باب تقدير كلمة الوقوع، أجاب المصنف المحشي عنه قال له نعم، هذا وارد، هذا كسؤال مقدر وارد، لعله أكو تقدير كلمة شنو؟ أكو تقدير كلمة إذعانا لوقوع النسبة، كلمة وقوع يمكن مقدرة، لكن المصنف هو بنفسه سيشير بالصراحة إلى أن أجزاء القضية هي ثلاث، وهو مذهب القدماء وليست أربعة. نعم. ثم قال: وإلا فتصور، يعني العلم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، وإلا يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فهو شنو؟ تصور. والتصور واضح عندنا هو مجرد الإدراك، يعني ولهذا يعبرون عنه مجرد حصول الصورة من دون الحكم والتصديق والإذعان والحكم عليها، مجرد حصول الصورة والإدراك، هذا اللي يسمى شنو؟ تصور. الآن يأتي سؤال المصنف ليش قدم التصديق على التصور؟ لأن هو قال هكذا، قال العلم إذا إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور، قدم التصديق على التصور، مع أنه مع أنه التصور هو شنو؟ طبعا هو مقدم على التصديق طبيعة، طبعا مقدم. ليش؟ لأن الإنسان يتصور الشيء ثم يحكم عليه. وما هو الوجه في ذلك؟ أجابوا المحققين قالوا لعله من باب أنه التصديق هو شنو؟ حكم وجودي، لأنه هو حكم بإذعان النسبة، والوجودي مقدم على الأمر العدمي من باب الشرفية. ولماذا؟ لأن التصور عدم، عدم لأنه قال وإلا، يعني وإن لم يكن إذعانا، التصور هو أمر عدمي لأنه ليس بإذعان، إن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور. فلهذا قالوا لعله هو ناظر إلى المفهوم، لأن مفهوم التصديق لكون وجودي فهو أشرف من مفهوم التصور لكون أمر عدمي، فهو وإن كان مقدم عليه بالطبع لكن هو مؤخر عنه من باب الشرفية. طبعا هذا وجه استحساني، ويمكن أن يقال أيضا أنه فهم التصور لعله متوقف على شنو؟ تقديم شنو؟ بيان التصديق. يعني نحن نفهم التصور أكثر إذا بينا أن التصديق هو شنو؟ أن التصور هو عدم تصديق، عدم إذعان، بعد أن نفهم معنى الإذعان. هذا كيفه؟ وإن كان بالطبع هو شنو؟ مقدم، لأنه بالطبيع بالطبع أنه لابد نتصور ثم ماذا؟ نصدق. طبعا
هذا يجي جواب أنه هو أصلا ماكو إذعان، يعني الإذعان هو مرحلة متأخرة عن مرحلة التصور.
نعم.
لأنه ينضم تحت الإذعان أو التصور الشيء.
نعم.
يعني كأنه ذكر الإذعان يعني هو نام ذاكر بالضمن هو التصور، ولا شلون؟
لا، مو إحنا عندنا تقسيم، إحنا تقسيم جاي نتكلم عن، ما نتكلم عن الضمن والصراحة، لا، جاي نتكلم عن تقديم أقسام. أنت الآن جاي تقسم العلم، قسمت العلم قدمت تصديق على التصور، كلامنا مو بذكر الأقسام ضمنه، لأنه هذا إذا ذكر ضمنه صار جزءا منه مو قسما مستقلا عنه. إحنا كلامنا في ذكر الأقسام، هو قدم قسم التصديق على قسم التصور، كلاهما قسمي العلم. ما هو الوجه في ذلك؟ قيل لعل الوجه من باب الشرفية، من هذا الباب. الآن نتكلم عن موارد التصور، قال وإلا فتصور. طبعا موارد التصور كما وضحنا هو مجرد إدراك، مجرد حصول صورة الشيء من دون الحكم والتصديق والإذعان بها. موارد التصور له عدة موارد، الأول المفرد زيد مثلا، نقول فقط زيد، زيد مفرد، هذا مفرد هو مجال لمجال التصور والإدراك وليس من موارد التصديق. لماذا؟ لأنه التصديق والحكم والإذعان يكون إنما في النسبة، في نسبة شيء لشيء، كما لو قلت زيدون قائم، نسبة القيام إلى زيد نريد نحكم هل هو حكم وتصديق وإذعان من جهة أنها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، إن طابقت فهي صادقة وإن لم تطابق فهي كاذبة، هذا معنى التصديق والحكم والإذعان في موارد نسبة شيء لشيء. أما موارد المفردات مثل زيد، هذا مفرد ما بي نسبة، وإذا ما في نسبة ما يمكن أن يكون مجال للتصديق والحكم والإذعان، لأن التصديق والحكم والإذعان إنما يتعلق بالنسب، وسوف يأتينا بالنسب التامة أيضا وليس أيضا الناقصة. هذا واحد. ثانيا المورد الثاني، مورد التصور لو قلنا هكذا مجموعة مفردات زيد خالد بكر عمرو، نجمعها معهم نقول هذه حالها حال المفردات التي يذكر بالمفرد الواحد، هي مجال للتصور والإدراك وليست مجال للمن للتصديق، لأن لا يوجد نسبة رابطة بينهما، ومجال التصديق والحكم والإذعان إنما يكون في مجال نسبة شيء للشيء وليس في مجال المفردات. هذا مورد ثاني للتصور. ثالثا من موارد التصور النسبة الغير التامة، يعني توجد نسبة في الكلام لكن هاي النسبة غير تامة، كما في موارد النسب المركب الناقص، المركب الناقص مثل المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف، بعد عندنا المضاف وشبيه بالمضاف، هذه كلها من موارد شنو؟ المركب الناقص. المركب الناقص توجد نسبة لكن النسبة غير تامة، والتصديق والحكم والإذعان فرع وجود نسبة تامة يمكن الحكم والتصديق والإذعان بها، وليس بمجرد وجود النسبة حتى ولو كانت ناقصة، لأن موارد النسب الناقصة كالمضاف والمركب الناقص والمضاف والمضاف إليه والموصوف الصفة والموصوف هذه ليست من مجال الحكم والإذعان والتصديق، إنما هي فقط مورد للتصور. يعني إذا قلت مثلا المضاف غلام زيد، هذا المضاف مضاف إليه، ما بماذا أحكم وأصدق وأذعن؟ نعم أتصور غلام زيد، أدرك وأتصور معنى غلام زيد، لكن هل أقول يوجد حكم وإذعان وتصديق؟ لا، لأنه إن قلت يوجد نسبة نقول نعم يوجد نسبة، لكن هاي النسبة شبيهة نسبة زيد غلام، نسبة زيد إلى غلام إلى زيد، أكو نسبة، نسبة الغلام إلى زيد، لكن مو نسبة هامة، هي نسبة ناقصة، والحكم وتصديق والإذعان فرع وجود النسبة التامة. هذا مورد ثالث. المورد الرابع، وجود نسبة تامة، توجد نسبة تامة، لكن مورد إنشاء وليس مورد إخبار. موارد الإنشاء كثيرة، الأمر، النهي، التمني، الاستفهام، الدعاء، بعد شنو الترجي، كثيرة كثيرة، هاي كلها النداء، هاي كلها من موارد الإنشاء. هذه موارد الإنشاء كلها هي موارد تصورات وليس موارد تصديقات، مع العلم أنه توجد نسبة تامة، لكن ليس مورد علم للتصديق والحكم والإذعان، وإنما موارد شنو للتصور والإدراك فقط. ما هو السبب؟ السبب مر علينا سابقا، قلنا لأن الإنشاء ليس له واقع وراء الكلام، يمكن أن نحكم عليه بالتصديق والإذعان من جهة أنه صادق ومطابق للواقع أو كاذب غير مطابق للواقع، إنما واقعه بنفس إنشائه، فلهذا بما أنه ليس له واقع وراء الكلام ما يمكن أصدق أو أحكم أو أذن على شيء فيه. هذا مورد ماذا؟ الرابع. المورد الخامس، توجد نسبة خبرية، نسبة تامة موجودة ونسبة خبرية موجودة، لكن عند الشك فيها أو توهمها أو تخيلها. إذا كان عندنا نسبة خبرية في مجال توهمها أو الشك فيها أو التخيل، هذه لا يمكن لماذا أن نحكم بها من موارد التصديق والحكم والإذعان، إنما هي فقط شنو؟ من موارد التصور. لماذا؟ لأن التخيل في الأصل هو مجرد أنه النفس تدرك بعض الأمور وتنفعل معها، أما تنبسط أو تقبض، أما ترغب أو ترهب فيه، هاي مجرد التخيلات، إذن لا واقع له موجود حتى نحكم بالتصديق والإذعان له، التخيل لا واقع له، فلهذا والتصديق والحكم فرع وجود واقع يحكم عليه بمطابقة الواقع أو عدمه. فبما أن التخيل لا واقع له، إنما هو مجرد تخيل، مجرد نسبة تامة خبرية تتخيل أمر، تتخيل أمر من باب أنه شنو؟ مجرد يحدث انفعالات نفسية بانبساط النفس أو انقباضها أو الترغيب أو الترهيب، مجرد تخيلات، إذن لا واقع له. بما أنه لا واقع له لا حكم على عدم الواقع، ما موجود حكم وتصديق وإذعان على عدم الواقع. هذا بالنسبة للتخيل. الوهم إذا تذكرون مر علينا بأنه أو الشك، المحشي قدم الشك مر علينا، هو نعم نسبة تامة خبرية، لكن المرجح عندما يرجح بنسبة التساوي، يعني يرجح نسبة 50% حدوث وعدم وقوع، وقوع وعدم وقوع، وجود عدم وجود، هاي نسبة تساوي الطرفين، هي صح نسبة تامة خبرية لكن نسبة متساوية، والحكم والإذعان والتصديق يكون على أي طرف؟ الأول والثاني، مع أن كلاهما هم مشبيهين متراجحات، وإذا قلت الأول راح يسمح ترجيح بلا مرجح، وإذا قلت الثاني فكذلك، إذن ماكو تصديق وحكم وإذعان على وترجيح نسبة على نسبة أخرى، إنما هنا كلاهما شنو؟ متساويان، وكلا طرفي الشك ما فيهم ترجيح بعضهم على الآخر، والحكم والإذعان والتصديق يكون على الطرف الراجح، ولا في موارد تساوي الطرفين. والوهم أيضا نسبة تامة خبرية، لكن الوهم فيه احتمال وترجيح، فيه ترجيح مثلا نسبة 30%، لكن احتمال عدمه 70%، يعني احتمال العدم شنو؟ أكثر وأعلى من نسبة الترجيح. والحكم والإذعان يكون مع النسبة العالية والتصديق، لا مع النسبة شنو؟ الواطية. سبعين احتمال عدم الترجيح، وإذا أنت من تحكم وترجح وتذعن بالطرف الداني لو بالعالي، بالطرف العالي نعم. أي نعم الوهم مر علينا سابقا هو نسبة تامة خبرية، ترجيح أمر بنسبة لكن احتمال عدمه بنسبة أعلى منه. 30% أقول نسبة رسوبي بالامتحان صعوبة الأسئلة، لكن 70% أدرب نفسي أنا مقاري جيد بالامتحان، فأقول 70% تقصير مني. هذا شنو معناته؟ أنه أنا أتوهم صعوبة الأسئلة. هذا ما أقدر أحكم بالتصديق والإذعان مع النسبة الدانية. ليش؟ لأن عدم الترجيح نسبته شنو؟ عالية. فإذا هذا ليس من موارد شنو؟ التصديق والحكم والإذعان. هذه نعم تفضلوا.
معنى بالنسبة الثانية اللي
نسبة واطئة دانية، ما شلون تحكم على الداني؟ العقلاء لا يحكمون على الداني، يحكمون على العالي. نعم لو صار عندنا ظن ونسبة عالية أو صار عندنا اطمئنان، نقول لك إيه نعم الظن والاطمئنان من موارد التصديق والحكم والإذعان. 70% ترجيح، نقول لك نعم هذا يحكم عليه. الظن تصديق، وبعد عندنا ماذا؟ الاطمئنان تصديق، لأنه مورد حكم موجود، نسبة الترجيح عالية والعقلاء يحكمون ويصدقون ويذعنون بها. لكن نسبة الترجيح الدانية مع احتمال عدم الترجيح العالية، العقلاء لا يفعلون ذلك. ليش؟ عدم الترجيح عالي يعني عدم الوقوع عالي. فإذا عدم الترجيح وعدم الوقوع عالي، شلون تحكم؟ يعني عدم وإحنا الحكم والتصديق والإذعان على الوقوع. فإذا كان الترجيح عالي بعدم الوقوع، أين يقع الحكم والتصديق والإذعان؟ فإذا هو ليس مجال علما للتصديق. هذه موارد ماذا؟ موارد كما ذكرنا التصور. نعم نطبق هذه العبارة حتى ننتقل إلى تقسيمات التصور والتصديق. قال المحشي: واختار مذهب القدماء، أي إن المصنف اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية، لأنه كما قلنا وقع كلام إنها ثلاثة أو أربع. من قال بالثلاث هي الموضوع والمحمول والنسبة، ومن قال بالأربع هي الموضوع والمحمول والنسبة والوقوع للنسبة الإضافية التقييدية كما بينا. يأتي السؤال: ما هو الدليل على أن المصنف اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية؟ الجواب قال: حيث جعل متعلق الإذعان، متعلق بفتح اللام وليس بكسرها، متعلق الإذعان بفتح اللام، متعلق الإذعان والحكم. طبعا الحكم هو نفس الإذعان، لكن هذا العطف يأتي من باب التأكيد، يعني عبروا عنه عطف تأكيد، لأن الحكم هو مرادف للإذعان. الذي هو الجزء الأخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. يعني إحنا عندنا أجزاء القضية شكيت ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة. يعني الجزء الأخير من القضية من هو؟ النسبة. بما أنه جعل متعلق المصنف عندما قال العلم إذا كان العلم إن كان إذعانا للنسبة، يعني جعل متعلق الإذعان هو النسبة، والإذعان والحكم ما يتعلق إلا بالجزء الأخير من القضية، فهذا يدل على أن الجزء الأخير من القضية هو النسبة. بالتالي ما عندنا وقوع وعدم وقوع، يعني ما عندنا نسبة إضافية تقييدية، فهذا يشير على أنه مختار المصنف الماتن التفتزاني هو شنو؟ تثليث القضية اللي هو مذهب القدامى. وإلا لو كان مراد مذهب المتأخرين القائل بالتربيع لقال هكذا: العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة، جاء يجيب لفظة وقوع اللي هي النسبة الإضافية اللي هي الجزء الأخير من القضية اللي راح يكون، لكن هو لم يعبر هكذا، بل قال العلم إن كان إذعانا للنسبة. طبعا بالنسبة الثبوتية أو السلبية، الثبوتية الإيجابية مثل زيد قائم، السلبية مثل زيد ليس بقائم. نعم لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، يعني هو ما قال العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو عدم وقوعها، ما قال لفظة وقوع أو عدم وقوع. وقلنا المصنف قيد النسبة الثبوتية بالتقييدية، قلنا لأن بينا الوجه، لأن القضية الموجبة تقيد بوجود موضوعها، بخلاف السالبة فإنها تنتفي بانتفاء الموضوع. هذا الوجه في ذكر قيد التقييدية، وإن كنا كما قلنا بعض الأعلام يرى أن هذا قيد لغو لا معنى له، لأن أصلا النسبة التامة هي واجدة للتقييد حتما، هي تقيد، فما بدع تقيد محمولها بوجود موضوعها. نعم وسيشير المصنف إلى تثليث، يعني سوف يشير بالصراحة، لأن هذا الدليل الذي ذكرناه هو مو دليل صريح، هو دليل متصيد، يعني دليل على عدم التقييد، يعبرون عنه دليل عدمي، دليل عدمي، يعني عدم تقييده هو الدليل، هذا دليل عدمي غير صريح متصيد من كلام المصنف الماتن. لكن هو سيشير المصنف بالصراحة إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا، قلنا هذا حتى يجاوب على سؤال مقدر ينفي به شنو وقوع كلمة وقوع النسبة، ينفي فيها تقدير كلمة وقوع من باب حذف المضاف مع ذكر المضاف إليه اللي هو كثير ما يقع في الكلام. نعم. أما قوله وإلا فتصور، يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فهو تصور، والتصور كما نعرف هو مجرد إدراك وحصول لصورة الشيء من دون الحكم والإذعان والتصديق عليها. فله موارد، أولا تصور زيد اللي هو المفرد، وبينا المفرد لا نسبة فيه فلا مجال لتعلق التصديق فيه. اثنين لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر، هذا الوجه في عدم كونه مجال للتصديق كما تقدم، كالوجه في المفرد زيد من أنه لا نسبة رابطة بينها يمكن للحكم والإذعان بها. ثالثا من موارد التصور النسبة الغير تامة التي لا يصح السكوت عليها، النسبة الغير تامة يريد بها المركبات الناقصة ولا يصح السكوت عليها لأنها لا تفيد المخاطب، المخاطب لا تفيد فائدة تامة. يعني مثلا إذا أنت قلت غلام زيد مكة المكرمة جاء الذي وسكتت، هاي ما تفيد المخاطب فائدة تامة يحسن السكوت عليها بحيث يستفاد فائدة تامة ولا يرجع ويسألك، ما يرجع المخاطب يسألك ويستوضح من عنده، هاي معنى الفائدة التامة. بل بالعكس راح يرجع هو يسألك يقول لك ها غلام زيد ماذا به غلام زيد، مكة المكرمة ما بها مكة المكرمة. إذن هاي يسمونها المركبات الناقصة اللي هي النسبة موجودة فيها لكن ناقصة غير تامة، إذن لا تصديق ولا حكم ولا اعتقاد فيها لأن هي مجرد تصور وإدراك لمعانيها، يعني بمجرد ما تتصورها وتدركها أو تدرك معانيها هو هذا إيجاد للتصور فيها. نعم. طبعا المركبات الناقصة كثيرة، مضاف مضاف إليه، صفة موصوف، الصلة الموصول، الصلة والموصول يعني الموصول وصلته، والشبيه بالمضاف، المضاف والشبيه بالمضاف. نعم كثيرة موارد. نعم. وسوف يأتينا أيضا ذكرها، ذكر المركبات الناقصة في تقسيمات، في تقسيمات الخبر والإنشاء راح يأتيني يذكرها المحشي إن شاء الله. أربعة من موارد التصور النسبة التامة لكنها إنشائية، موارد الإنشاء كثيرة، الأمر النهي التمني الاستفهام مثلا الدعاء، الدعاء بعد النداء، النداء الاستفهام، هواي كثير، أحسنتم هواي موارد الإنشاء. نعم العقود والإيقاعات هي إنشائية، نعم العقود والإيقاعات وكذلك، هذه كلها موارد للتصور وليس موارد لمن للتصديق لأن ما بها حكم وإذعان. نعم وإن كانت تكون نسبة لكن الإنشاء ليس له واقع وراء الكلام إنما واقع بنفس إنشائه. نعم. خمسة خبرية، يعني نسبة تامة خبرية لكن مدركة بإدراك غير إذعاني، يعني إدراكها بإدراك غير تصديقي كما في صور التخيل والشك والوهم، يعني اللي مرت علينا سابقا كان يعبرون عنها هكذا، النسبة في الجملة الخبرية في حال توهمها أو شكها كالمتوهم لوجود نسبة السكنة في المريخ. طبعا هذا التخييل هو حصول صورة شيء ما إلى أساس بالنفس إنما مجرد انبساط نفس انقباض، يعني أكو تصور لنسبة تامة خبرية لا تذعن بها النفس لكن تتأثر بها من باب الترغيب والترهيب. طبعا الشك هو هم تصور لنسبة تامة خبرية مردد فيها العقل بحيث لا يكون وقوعها أو لا وقوعها راجح، فلهذا يكون الطرفان فيها شبيه متساويان، مع التساوي ماكو ترجيح وحكم وإذعان. وكذلك الوهم، الوهم تصور للطرف المرجوح مع احتمال مضمون الخبر بعدمه، هذه الموارد كلها ليست مجال للحكم والتصديق لأنه أما التخيل فلا واقع له حتى نحكم ونصدق به كما بينا، حتى نقول أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، إنما هو مجرد إدراك لشيء تتوهمه النفس وتتأثر به. وأما الشيء ففي حالة تساوي الطرفين بعد ماكو ترديد وماكو حكم لجهة على جهة أخرى، فبعد ماكو حكم وتصديق. وأما الوهم فجانب الاحتمال بيه ضعيف، جانب الترجيح بيه ضعيف، لأن جاء احتمال عدم الترجيح عالي بيه. فلهذا احتمال قوي هو احتمال قوي أنه عدم استقرار النفس يصير في تصديقه، فلا تصديق مع الاحتمال الضعيف. نعم. ثم وصل كلامنا الآن إلى تقسيمات التصور والتصديق. قال الماتن: ويقتسمان، هاي ألف الاثنين، يقتسمان يعني منهم التصور والتصديق، مو هو قال فتصديق وإلا فتصور، ثم قال ويقتسمان، هاي ألف الاثنين تشير إلى التصور والتصديق. ويقتسمان يعني التصور والتصديق راح ينقسمن بالضرورة، الضرورة والاكتساب. قال المحشي: أما قوله يقتسمان، قال مأخوذ من الاقتسام بمعنى القسمة. لماذا عبر هكذا المحشي؟ هذا دفع دخل، قد يقال بأنه الاقتسام هو فعل مجرد، لا هو فعل لازم غير متعدي إلى مفعول به، ولكن يعني لا يأخذ مفعول به إلا بواسطة، وماكو واسطة. إذا تذكرون مر علينا في باب الصرف، إذا تذكرون الفعل اللازم والفعل المتعدي، قلنا الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعله ولا يأخذ مفعول به إلا بواسطة التعدي بحرف علة أو غير. أحسنتم. هذا الآن ما موجود واسطة التعدي، مع أننا نرى أن الماتن قال ويقتسمان بالضرورة، الضرورة والاكتساب، يقتسمان جعله متعدي وأخذ الضرورة والاكتساب كمفاعيل منصوبة إليه، مع أن الاقتسام هو لازم وليس متعدي، فكيف توجهون هذا الأمر؟ أجاب المحشي، أراد يدفع هذا، دفع هذا الإشكال أو اللي قد يتوهم، دفع توهم. قال أن الاقتسام مأخوذ من القسمة، والقسمة فعل مجرد متعدي قابل لأن يأخذ مفعول به، فلهذا هنا المصنف ماذا فعل؟ جعله متعدي وجعله يأخذ مفاعيل اثنين، مفعول به اثنين، هو ما هو؟ الضرورة والاكتساب، لأنهما منصوبان على أنهما مفاعيل المن ليقتسمان. والدليل المحشي قال ودليلنا على ذلك على ما ذكر، على ما في الأساس. الأساس هو أساس، هو كتاب يسمى بأساس اللغة للفاضل الزمخشري. هنا في كتاب أساس اللغة هناك ذكر، قال إنه الاقتسام بمعنى القسمة، والقسمة فعل مجرد قابل للتعدي ولأخذ المفعول به. لهذا الماتن نصب الضرورة والاكتساب على أنها مفاعيل المن ليقتسمان. ثم الآن نبين معنى ماذا قال. قال ويقتسمان يعني التصور، ويقتسمان يعني التصور والتصديق هو الذي يقسم الضرورة والاكتساب. يعني هكذا نقول، في حين إن مرادنا ما هو؟ إن التصور والتصديق هو اللي ينقسم للضرور والنظري، للضرور والاكتساب. فظاهر عبارة الماتن إنه المقسم من المقسم؟ لا، المقسم التصور والتصديق. احنا نريد الضرورة والاكتساب، لكن هو سوى جعل المقسم التصور والتصديق، التصور والتصديق هو اللي قسم الضرورة والنظري، في حين ان مرادنا ان التصور والتصديق يكونون اقسام منقسمين، لا 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 مقسم، يعني لا هم يقومون بالتقسيم، مرادنا انه هم ينقسمون الى الضرورة والاكتساب. فنقول مثلا تصور نظري، تصور ضروري، تصديق ضروري، تصديق نظري، هذا مراده. لكن هذا لماذا فعل هكذا الماتن؟ سوف نبين السبب في أنه فعل هذا. أنه هذا يعبرون عنه من باب الكناية. الكناية شنو معنى الكناية؟ الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، إطلاق معنى الكناية، إطلاق الملزوم وإرادة المعنى، يعني إطلاق معنى في الذهن، وإطلاق معنى والذهن ينصرف إلى معنى آخر. الملزوم اللي أطلقه الماتن هو شنو؟ إنه التصور والتصديق هو الذي يقوم بتقسيم الضرورة والاكتساب، ولكنه لا يريد هكذا، هو يريد اللازم. اللازم ما هو الذي يريده؟ إن التصور، إن الضرورة والاكتساب، تقسم التصور والتصديق إلى قسمين، ما هو تصور ضروري ونظري وما هو تصديق ضروري ونظري. إذن هو أطلق الملزوم وأراد منه اللازم، هذا يعبرون عنه كناية. والكناية كما عبر المحشي قال إنه أبلغ وأحسن من التصريح. ما هو السبب في ذلك؟ لأنهم يذكرون علماء البلاغة أن الكناية عندما تذكر، الكناية عندما تذكر تذكر بدعوة ودليل، يعني هو ذكر هذا المعنى كدعوة ودليله معه. ما هو الدليل؟ أن الملزوم إذا أطلق يراد به شنو؟ يلازمه ذكر اللازم، وإلا هم لا ينفكان. هذا فلهذا يقولون هو أصرح، هو أبلغ وأنسب من الصريح. من الصريح، الصريح شنو؟ هكذا مباشرة يقول لنا بالصراحة أنه الضرورة والنظري يقسمون التصور والتصديق إلى تصور نظري وتصديقي وتصديق نظري وضروري، هكذا هاي الصراحة. لكن هو ما أخذ الصراحة، أخذ منه الكناية، أطلق الملزوم وأراد اللازم، ذكر معنى والذهن انصرف إلى معنى آخر. ذكر الملزوم أنه اللي يقوم بالتقسيم هو من هو؟ التصور والتصديق، هو اللي يقسم الضرورة والنظري والاكتساب إلى ما هو ضروري وما هو نظري. لكن ذكر الملزوم أنه التصور، أنه ما ذكره بأنه التصور والتصديق هو اللي يكون المقسم، بحيث التصديق والتصور يكونون أقساما له، لما ذكر يعلم ضمنا إرادة اللازم أنه اللي يقوم بالتقسيم هو في الحقيقة هو من هو؟ الضرورة والاكتساب هي اللي تقسم التصور والتصديق. إذن هذا ذكر الملزوم وإرادة اللازم مراده هو شنو؟ مراده أنه الضرورة والاكتساب تقسم التصور والتصديق إلى قسمين، في حين هو لم يكن هكذا بالصراحة. قال التصور والتصديق هو اللي يقسم الضرورة والاكتساب، فيعلم منه أنه كل واحد منهم راح يأخذ قسم، أما الضرورة راح تأخذ من الضرورة تأخذ من التصور قسم ومن التصديق قسم، فنقول تصور ضروري وتصديق ضروري. والنظر الاكتساب، لأن النظر هو بمعنى الاكتساب، حصول النظر باكتساب النظر، يأخذ جزء من التصور فيسمونه تصديق، من التصديق فيكون تصديق نظري، ويأخذ جزء من التصديق فيسموه تصديق شنو؟ نظري. إذا نظري واكتسابي ضروري، فيصير عندنا أربعة أنواع، أنه التصور والتصديق يقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق أيضا يقسم إلى ضروري ونظري، فصير عندنا أربعة شنو؟ أقسام. نعم، قسمي التصور والتصديق كل واحد منهم بشنو؟ نوعين أو قسمين. هذا اللي ذكر علمات، خلنا نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى قوله بالضرورة. قال ويقتسمان، والاقتسام بمعنى القسمة، قلنا هذا دفع لتوهم، قد يقال بأن الاقتسام افتعال فهو لازم، فكيف أخذ مفعول به اللي هو الضرورة والاكتساب، شلون جعلها متعدي؟ المحشي أجاب قال بمعنى القسمة، يعني الاقتسام هو مو فعل لازم، هو فعل مجرد ثلاثي مجرد يتعدى بنفسه، ولهذا الماتن نصب الضرورة والاكتساب على أنها مفاعيل له. نعم، على ما في الأساس، يعني على ما في كتاب أساس اللغة اللي هو للفاضل الزمخشري، ذكر أنه الاقتسام بمعنى القسمة وهو فعل ثلاثي مجرد يجوز أن يتعدى بنفسه، أي يقسم التصور والتصديق كل من وصفي الضرورة اللي هو الحصول بلا نظر، والاكتساب اللي هو الحصول بالنظر. يعني شنو القاسم أو المقسم أو المقسم؟ من هو المقسم؟ التصور والتصديق، هو يقسم وصفي الضرورة والاكتساب، لأن الضرورة وصف صفة والاكتساب هم صفة، في حين هو ليس مراده هكذا، مراده أنه التصور والتصديق ينقسم كأقسام من الضرورة والاكتساب، لكن قلنا هذا هو اللي يعبرون عنه بالكناية. طبعا هذا مثل ما تقول أنه تقسيم الفعل، انقسم الاسم والفعل إلى المعرب والمبني، مرة شو تقول؟ تقول الاسم والفعل ينقسم إلى معرب والمبني، ومرة شو تقول؟ المبني المعرب والمبني يقسمان الاسم والفعل وكلاهما نفس المراد. بالنتيجة راح يصير عندنا هم اسم معرب وهم اسم مبني وهم اسم فعل، هم فعل معرب وهم فعل مبني. هذا حال حال هذا، كلاهما من واد واحد. نعم. قال يقسم التصور والتصديق، ها إشارة إلى أنه القاسم أو الذي أو المقسم الذي يقسم هو من هو التصور والتصديق. يقسم كل من وصفي الضرورة، لأن الضرورة صفة، معنى الضرورة هي الحصول بلا نظر، يعني تحصل على الشيء بدون نظر وكسب، ومعنى الاكتساب هي الحصول بالنظر. فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا فنسمي تصور ضروري، ويأخذ قسما من الاكتساب فنسمي تصور شنو؟ اكتسابي نظري، فيصير كسبيا يعني نظريا. وكذا الحال في التصديق، يعني يأخذ التصديق قسما من الضرورة فيصير ضروريا، ويأخذ قسما من الاكتساب فيصير كسبيا نظريا. فالمذكور في هذه العبارة عبارة الماتن صريحا من باب الصراحة هو انقسام الضرورة والاكتساب، يعني الضرورة وانقسام، هاي انقسام يعني إشارة إلى أن الضرورة والاكتساب ينقسمان إلى التصور والتصديق، إشارة إلى كونهما شنو؟ مقسومين، مو هم القاسم، مو هم اللي يقسمون، لا هم مقسومين. واللي والقاسم اللي هو قام يقسم التصور والتصديق، واضح إن شاء الله. والمقسوم هو يصير الضرورة والاكتساب، في حين هذا اللي يسموه الملزوم. القاسم اللي يقوم بالتقسيم هو التصور والتصديق، في حين هو ليس مراده هكذا، هو يريد يقول الضرورة والاكتساب هي اللي تقسم التصور والتصديق، لا لأن هو هذا مراده، لأن إحنا مرادنا تقسيمات التصور والتصديق، يعني نريد نقول التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، مو التصور والتصديق هو اللي يقسم، لكن من جعله هو اللي يقسم وجعل القاسم نقول هاي كناية، ذكر الملزوم وأراد منه اللازم، والكناية أبلغ وأنسب، واضح وأحسن من الصريح. نعم. قال فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب، يعني ضرورة الاكتساب صارت أقسام، مو صارت شنو؟ هي القاسم، هي اللي تقسم، هذا يسموه الملزوم. والدليل على ذلك أن الضرورة والاكتساب في عبارة المصنف جعلهما مفعولان ليقتسمان، الذي هو بمعنى يقسمان، فهم مقسومان ومنقسمان، واضح. لهذا قال ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضرورة والاكتساب، هذا اللازم. انقسام ما ذكر في العبارة انقسام الضرورة والاكتساب هذا يسموه ملزوم. انقسام كل من التصور والتصديق الذي سوف نعلمه بالضمن هذا يسموه لازم، فذكر الملزوم وأراد شنو؟ اللازم. وهذا هو تعريف الكناية، الكناية هي إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، يعني إطلاق معنى والذين ينتقل بالملازمة إلى معنى آخر، والمصنف هكذا فعل، ذكر الملزوم اللي هو انقسام الضرورة والاكتساب إلى التصور والتصديق، وأراد في الأصل اللازم، أراد شنو اللازم؟ انقسام التصور والتصديق إلى ضرورة واكتساب. طبعا ثم ذكر المحشي أنه هذا يعلم في الضمن والكناية، يعني بدلالة تضمنية، يعلم بالدلالة التضمنية والكناية. وطبعا قوله ضمنا وكناية هذا يسموه من باب عطف الأخص، يعني باب عطف الخاص على العام. لماذا ضمنين وكناية؟ ليش؟ لأن الدلالة التضمنية أعم، الكناية أخص، هذا يعبرون عنه من باب عطف الخاص على العام. طبعا والكناية واضحة كما بيناها. ثم قال وهي أبلغ وأحسن من التصريح، علماء البلاغة هكذا قالوا إن الكناية أبلغ وأحسن من التصريح. ما هو السبب؟ قالوا لأنها عندما تذكر الشيء تذكره بدعوة ودليل، دليله موجود معه، والدعوة والدليل أفضل من مجرد الدعوة. من يا شنو الدليل بيها؟ الدليل هو أنه الملزوم لا ينفك عن لازمه، فإذا ذكرت اللازم الذهن مباشرة ينتقل علما للمعنى اللازم، هذا الدليل، واضح إن شاء الله. لهذا قال أحسن من التصريح، قلنا لأن التصريح التصريح كان مباشرة يصرح إنه يقول الضرورة والاكتساب تقسم التصور والتصديق إلى قسمين، فالتصور والتصديق هما أقسام مو هما القاسم، واضح؟ لكن هو قال بالكناية لأنها كدعوى الشيء ببينة ودليل وبرهان، ولهذا قيل أن الكناية هي تصريح ودليل، لأنه إذا وجد الملزوم رح يستدعي وجود اللازم، لأنه يمتنع الانفكار عنه. والحمد لله رب العالمين. نعم.
الله
لا مو مقصد، هو عبارة المصلي.